بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. عظم الله أجورنا وأجوركم ذكرى استشهاد السيدة الجليلة أم البنين والدة مولانا أبي الفضل العباس وإخوته، عظم الله أجورنا وأجوركم بذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للاتباع والتعلم من مدرستها، وهي مدرسة الولاء والأدب بالنسبة إلى المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، ومدرسة الوفاء لهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أكو أشياء مأثورة وأكو أشياء مجربة. المأثورات يعني المرويات، هناك أدعية، هناك ختومات وردت عن أهل البيت عليهم السلام، فهذه من المستحب أن يأتي الإنسان بها وتكون واردة، يعني بنية الورود ماكو بأي إشكال. أكو أمور مجردة. مجربة يعني شنو؟ يعني أحد العلماء، أحد الصلحاء مثلا كان عنده مريض، نذر لله عز وجل لشفاء هذا المريض، أو مثلا قرأ سورة من القرآن، فمثل هذه المجربات وحصل على نتيجة ينقلها لشخص آخر، هذه تسمى بشنو؟ بالمجربات. المجربات لا إشكال فيها، ولكن لا يأتي الإنسان بها بنية الورود، لأنها لم ترد من المعصوم عليه السلام، وإنما ذكرها بعض العلماء. هذا جائز شرعا إذا جنابك الكريم في تجربة دنيوية حصلت على فكرة أنه مثلا هكذا إذا تبنى الدار هذا أحسن، مثلا أفرض السطح شن خلي له من العائق المانع حتى لا ينزل المطر لا يأثر على السقف، زين سابقا مثلا يخلون من هذا اللي نسميه فرشي احنا، بلي فهذا الفرشي يمتص الماء، لكن اذا المطر كثير راح شنو؟ راح يسرب، لم يكن عازلا. بعدين تطور الامور وتطور الى ان وصل الى شيء الان يسموه شنو؟ اي احسنتم، ايزوغام. زين بس هذه اللغة التركية ما ادري شنو. بالنتيجة نقل التجربة في الأمور المادية أحيانا تكون خدمة للناس، نقل التجربة في الأمور المعنوية أيضا خدمة للناس. ما طول لم تشرع، يعني لم تكن بعنوان التشريع، بعنوان الورود، فكثيرة من الكتب التي هي تسمى بالمجربات من الأدعية، من الأذكار، من مثلا قراءة ركعتين وإهداء هذه الركعتين لأحد الأولياء، لأحد الأئمة مثلا، هذا ما بي إشكال شرعا. أولا لأن الأصل في الأشياء شنو؟ هو الجواز. ثانيا أكو عمومات تشمل مثل هذه الموارد، مثلا عمومات الذكر، عمومات الصلاة، قربان كل تقي وما أشبه. من الأمور المجربة كثيرا ما يكون من فعل الخير وإهداء للسيدة الجليلة أم البنين سلام الله، خصوصا في الأوساط العراقية والشيعة في البحرين والشيعة في منطقة الحجاز، هذا من المسلمات. مثلا لتسهيل الأمر يقولون شنو؟ اقروا فاتحة للسيدة الجليلة أم البنين سلام الله عليها. التوسيط بيننا وبين الله هذا أمر مأمور به في الآية الكريمة، وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة من هم؟ الأئمة عليهم السلام، أهل البيت عليهم السلام، ومن يدور في فلكهم. أحيانا جنابك تتوسط بشخص ليس بمعصوم لكن بالنتيجة له مكان عند الله، الله عز وجل يستجيب دعائك. من المجربات أيضا أي إنسان مؤمن عندما يتوفى يفد على رب كريم، فإذا وسطته في حاجة أول ما يموت، ها مو مثلا وراء كذا شهر، أول ما يموت إذا وسطته في حاجة عادة الله يستجيب دعائك، لأن هذا مو وفد على رب كريم. فعندما يطلب من الله عز وجل مثلا قضاء حاجتك، الله عز وجل اللي هو كريم لا يرد حاجته، لا يرد كلامه، لا يرد مسألته. إذن التوسل بشكل عام هو مطلوب وقد أمرنا به في الآية الكريمة وفي الروايات الشريفة. وبالنسبة إلى السيدة الجليلة أم البنين عليه السلام، التجربة خلال هذه الفترات الطويلة أثبتت ذلك. الإسلام كرم المرأة كما أنه كرم الرجل، لكن عموما قبل الإسلام في التواريخ المعاصرة للإسلام أصلا ما كانت أي مكان للمرأة، يعني يتعامل معها وكأنها ليست بإنسان. فالإسلام جاء وكرم المرأة، جعلها مساوية للرجل في عموم الواجبات والوظائف إلا ما خرج بالدليل. يعني شوفوا الفرق الموجود بين الرجل والمرأة، مو فرق في الشرف والفضيلة، لا، هذا الفرق مقتضى الخلقة التكوين، يعني فرق تكويني، مو فرق أنه الرجل أفضل من المرأة. يعني شوف مثلا جسم الإنسان مو متشكل من أعضاء، عين وفم ورجل ويد وهكذا، زين احنا يصير نقول هذه الاعضاء لابد ان تكون متساويه في كل شيء. اذا تلبس اجلكم الله حذاء في رجلك لازم تلبس في يدك، وين صارت العداله؟ ما له ربط. كل عضو يؤدي ما عليه، كل عضو شنو يؤدي ما عليه من ناحيه التكوين. فبالنسبه الى الرجل والمراه الفوارق الموجوده فوارق تكوينيه، يعني هذه. وإذا كان هناك فرق تشريعي يعود إلى الفرق التكويني. مثلا أفرض إذا حصة الإرث في المرأة في بعض الموارد، يعني بشكل عام أقل، وإلا أكو بعض الصور النادرة ربما حصة المرأة تكون أكثر من الرجل، هذا الفرق لأجل أن الرجل هو متكفل برزقها، متكفل بنفقتها، وهو الذي يعمل خارج البيت ويدبر المعيشة لزوجته. فلذلك ماكو حاجة إلى أكثر من هذا، هذا ليس فرقا في الفضل، وإنما هذا فرق شنو؟ مادي. أما بالنسبة إلى الفضل، ترى أن الإسلام وخصوص مذهب أهل البيت كرم المرأة بما ليس له مثيل. مثلا بالنسبة إلى السيدة الجليلة خديجة أم المؤمنين، بالنسبة إلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، بالنسبة إلى أمهات الأئمة، إلى بنات الرسالة، بالنسبة إلى السيدة فاطمة المعصومة، وأيضا السيدة أم البنين سلام الله عليها، هذه المكانة العالية اللي امتازوا بها مو فقط في فترة حياتهم بل حتى بعد مماتهم. إذا المرأة ما كان لها دور وما كان لها مكانة في الإسلام، فشنو هذا التمجيد؟ من زار عمتي بقم وجبت له الجنة، اللي ربما هذه الرواية لم ترد في بعض المعصومين. طبعا أدنى عموم بأنه من زار أحد المعصومين فله الجنة صحيح، أما في خصوص كل معصوم معصوم أو بعض أولاد الأئمة بخصوصهم من الذكور ربما لم ترد مثل هذه الرواية التي وردت في فضل السيدة الجليلة فاطمة المعصومة عليه السلام. إذن عندما جنابك الكريم تقف أمام هذه السيدة الجليلة أم البنين عليها السلام باحترام، هذا يعني شنو؟ يعني ده تمثل الكرامة التي أرادها الإسلام للمرأة الصالحة. عندما نتوسل بها يعني شنو؟ يعني لها مقام جليل عند الله، وبالفعل يتوسل الإنسان بها وتقضى حوائجه. كلمات الفقهاء الكبار الذين وصفوا وبينوا مجرباتهم حول السيدة الجليلة السيدة أم البنين كثيرة، إذا واحد يريد يجمع يشوف ماذا قالوا في التوسل بهذه السيدة الجليلة هو راح يصير كتاب مثلا عن المرحوم السيد الشاهرودي، السيد محمود الشاهرودي رضوان الله عليه، اللي كان في النجف الأشرف في وقته مرجع أعلى. إذا كانت عندك حاجة، هذا ينقله ولده السيد محمد رحمه الله اللي كان في قم، ينقل الولد عن والده. إذا كانت عنده حاجة، يعني عند والدي، يتجه لله عز وجل بجاه السيدة أم البنين عليها السلام، ويهدي لروحها الطاهرة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل.
100 مرة فتقضى حاجته سريعا. 100 مرة الصلاة على محمد وآل محمد ثواب علما للسيدة الجليلة أم البنين. السيد الخوئي منقول عنه رحمه الله إن إهداء ثواب صلاة الليل للسيدة أم البنين نافع في قضاء الحوائج الصعبة. وأيضا أكو عن السيد السبزواري في التوسل بالسيدة أم البنين، يقول أحد العلماء: سألت السيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله عن عمل مجرب لقضاء الحوائج، فقال: إقامة مجلس لأم البنين عليها السلام. المرحوم السيد الشيرازي أيضا عند كتاب كراس صغير اسمه أم البنين، هناك أيضا يذكر بعض آثار التوسل بهذه السيدة الجليلة رضوان الله وسلام الله عليها وعلى أولادها. السيد المرتضى أستاذنا حفظه الله كان يذكر أنه من المجربات قراءة حديث الكساء وإهداء ثواب حديث الكساء للسيدة أم البنين سلام الله عليها. هذا يقول كلش مجرب. يقول: أنا فد مرة ذهبت إلى زيارة سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس عليه السلام، فأحد الخدام اللي هناك يعمل في العتبة العباسية المقدسة جاءني وقال: سيدنا أنا عندي حاجة ومأيس منها، يعني ما حاولت ما وصلت إلى نتيجة، فادعوا لي. فالسيد يقول: قلت له: اقرأ حديث الكساء بثواب السيدة الجليلة أم البنين عليها السلام. يقول بعد أسبوع 10 أيام مرة ثانية عندما ذهبنا للزيارة فهرول إلي وشكرني على هذه النصيحة. يقول: أنا بعد ما كان مأيس أساسا من قضاء الحاجة، يقول: أنا بمجرد ما قرأت حديث الكساء ونويتها بثواب السيدة الجليلة أم البنين قضيت حاجتي من حيث لا أحلام. بل وأيضا السيد نقل شخص آخر جاءه عند الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كأنما كان عنده مريض أو مريضة وحالتها صعبة جدا بحيث أيسوا منها، فيسأل السيد أنه يدعو. السيد يقول: إن شاء الله أدعو، لكن اقرأ حديث الكساء واهدي ثواب ذلك للسيدة فاطمة أم البنين سلام الله عليها. فهكذا بعد فترة غير طويلة يرى الرجل ويقول: قضيت حاجتي. إذن نحن بحاجة إلى التوسل إلى الأولياء. أصلا مذهب الشيعة يمتاز عن غيرنا بهذا التوسل، التوسل بأهل البيت عليهم السلام وبذويهم وبمن ينتسب إليهم وبمن يدور في فلكهم كالسيدة أم البنين سلام الله عليها. هذا أولا يوجب قضاء الحوائج وتقوية الإيمان، ويوجب أن الإنسان دائما يحس بالارتباط بينه وبين القادة الذين هم أسوة له. يعني لما تتوسل أنت بأم البنين فشيئا فشيئا واحد يتعلم منهم. أم البنين عليها السلام كانت قمة في الأدب بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام. هي اسمها فاطمة، ولكن قالت لأمير المؤمنين: يا علي لا تسمني فاطمة، لأنك عندما تسمني فاطمة أرى الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، أرى في وجوههم التأثر، يتذكرون أمهم. هذا الاسم الجميل، تقول: لا تسمني حتى هؤلاء الأطهار لا يتأذون بتذكر أمهم. بعدين أولادها عندما ولدوا من الأول. تقول العباس عليه السلام أنت عبد للحسين، هذا صحيح أخوك الحسين بس ما تنادي بأخي، تقول له سيدي ومولاي، وكذلك لسائر إخوته، وتقول لهم إنما ولدتم حتى تقتلوا يوم عاشوراء دفاعا عن زينب وعن الحسين صلوات الله عليه. ولذلك هكذا كان سيدنا العباس وإخوته لا ينادي الحسين عليه السلام باسمه ولا يقول يا أخي، ودائما كان يقول يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله هكذا. لكن التاريخ ينقل أنه مرة واحدة في حياته قال العباس عليه السلام أخي يا حسين أدركني. البعض من الخطباء من العلماء يقولون أتعلمون لماذا قال العباس أخي يا حسين؟ قالوا بأنه عندما وقع العباس على الأرض وإذا به رأى السيدة الجليلة فاطمة الزهراء عليها السلام وهي تنادي ولدي عباس، عندما سمع بأن فاطمة عليه السلام نادته بولدي قال أخي يا حسين أدركني. نعم هكذا كانت السيدة الجليلة أم البنين عليها السلام تربي أولادها على الموقف المؤدب مع أهل البيت عليهم السلام. وعندما جاء بشر حتى يخبر أهل المدينة بمقتل الحسين عليه السلام، فجاءت إلى بشر وأخذت تسأل عن الحسين، لم تسأل عن أولادها احتراما للحسين أدبا. قال عظم الله لك الأجر بولدك جعفر، قالت لم أسأل عن جعفر. عظم الله لك الأجر بولدك عثمان، لم أسأل عن عثمان. عظم الله لك الأجر بولدك محمد، قالت لم أسأل عنه. قال عظم الله لك الأجر بولدك العباس، يقال أن طفلا كان على منكبها فوقع الطفل على الأرض لأنها أخذت تبكي وقالت أسألك عن ولدي الحسين، فقال عظم الله لك الأجر بولدك الحسين عليه السلام، الجسم منه بكربلاء والرأس منه على القناة يدار، ألا لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك وندعوك بهذه السيدة الجليلة فاطمة بنت حزام الكلابية السيدة أم البنين أن تعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وتجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه، وتوفقنا لأن نكون من خدمة أهل البيت، من خدمة هذه السيدة الجليلة أم البنين سلام الله عليها، ومن خدمة أولادها في نشر تعاليم أهل البيت عليهم السلام، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.